هذه مسألة أيها الأخوة أيضا مسألة يعني يمكن أن نعتبرها من مسائل اللغة، ولكن وقع الخلاف فيها بسبب المعتقد. الاسم هنا، وهذه المسألة حتى ربما ثمرتها قليلة لكنها تذكر. الاسم هل هو المسمى أم لا؟ هو عين المسمى أم لا؟ فيقول هنا: والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، وإن أريد به المعنى فهو عينه. مثلا الآن محمد، محمد هذا اسم على شخص، هل الاسم هو المسمى؟ فيقول هنا: الاسم إن أريد به اللفظ فقط، مثل كلمة محمد، الميم والحاء والميم والدال، هذا اللفظ، فهو طبعا مختلف، لأن هذه الألفاظ أو هذه الحروف هي اللفظ فقط، أما المسمى فهو الذات التي هو الشخص نفسه. قال: لأنه يتألف، إذا قلنا أن المقصود بالاسم هنا هو الألفاظ فهو غير المسمى، ليس هو الذات، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، يعني حروف، ويختلف باختلاف الأمم واختلاف الأعصار، يعني أشبه ما يكون مثلا اسم موسى، مثلا اسم موسى عليه الصلاة والسلام، نحن نقول له بالعربية موسى، ويقال له بالإنجليزية جيسوس، وهو نفسه. ومثل يحيى مثلا، مثل يحيى يقال له يوحنا، ويقال له بالإنجليزية جون. فالأسماء يعني اللفظ نفسه مختلف باختلاف اللغات وباختلاف الأعصار حتى، وهذا دليل على أن البيضاوي يعني دقيق في عبارته عندما يقول باختلاف ويتعدد، قال ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، باختلاف الأمم أي الألسنة. فالاسم قد يتعدد والمسمى واحد، وباختلاف الأعصار لما يحدث أحيانا من التطور الدلالي في التعبير عن المسمى. قال: ويتعدد تارة ويتحد أخرى، يشير إلى ما يسمونه بالمترادف، أنه تعدد المسمى أو الاسم يتعدد والمسمى واحد، والمسمى لا يكون كذلك، يعني الذات المسمى واحدة في كل ذلك. كما وهذه مسألة من مسائل أيضا فقه اللغة المهمة وستمر معنا كثيرا في التفسير، وهي الترادف في اللغة العربية، يعني أن الاسم واحد أو عفوا المسمى واحد والاسم متعدد، كما يقولون في السيف مثلا أن السيف له أسماء كثيرة في العربية، فيسمى البتار ويسمى الصارم ويسمى المهند ويسمى اليماني ويسمى الصقيل ونحو ذلك، والأبيض والإصليت. قالوا هذه كلها يعني أسماء لمسمى واحد، فالذات لا تتعدد ولكن الأسماء تتعدد الألفاظ. قال: وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، يعني لم يشتهر إطلاق الاسم بمعنى المسمى، وإنما اشتهر عند العرب إطلاق الاسم بمعنى اللفظ نفسه وليس الذات التي يدل عليها الاسم. ثم قال: وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. هذا توجيه لهذه الآيات في القرآن الكريم في قوله سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، ما المقصود بها؟ هل المقصود بها سبح ربك أو سبح اسم الرب؟ ما الفرق بين أنك تقول سبح اسم الرب أو سبح الرب نفسه؟ فمنهم، فهذا هو سبب إدخال هذه المسألة هنا، هل الاسم هو المسمى أو هو اللفظ الدال على المسمى؟ فيقولون سبح اسم ربك، المقصود بها سبح ربك، لكنه هنا أمر بتسبيح الاسم للدلالة على أنه إذا أمرك بتسبيح الاسم فتسبيح المسمى من باب أولى ويدخل دخولا أوليا. فكما أنه يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى وهو الذات المسمى عن كل صفة فيها نقص، فكذلك يجب التأدب مع أسمائه وهي الألفاظ الدالة على ذلك، وهذا توجيه جيد أليس كذلك؟ وفيه تأدب مع اسم الله سبحانه وتعالى وغيره حتى. نعم، هو نفس المعنى، يعني أنك لا يمكن أن تسبح الذات إلا بالاسم الدال عليه. وفيه توجيه آخر أيضا جميل جدا، وهو أن يقال سبح اسم ربك، أن الاسم هنا يدل على كل أسماء الله الحسنى وليس المقصود فقط اسم واحد. والدليل على ذلك أن المفرد المضاف يدل على العموم في اللغة العربية، فأنت عندما تقول بسم الله فسألتك ماذا تعني من أسماء الله، أي اسم من أسماء الله؟ هل تقصد الرحيم الرحمن السميع العليم؟ أنت تقصدها كلها. وأيضا مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقد يقول قائل الله يقول وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد ويمكن إحصاؤها، فلماذا يقول لا تحصوها؟ فالجواب أن يقال أن نعمة مفرد ولكنها مضافة نعمة الله، فدلت على العموم، ومقصود وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وهذه قاعدة مضطردة فعلا أن المفرد المضاف دائما يدل على العموم. فكذلك هنا سبح اسم ربك أي سبح ربك بكل أسماء التي ثبتت طبعا كما تعلمون في توحيد الأسماء والصفات، وهذه مسائل بدهية عند أهل السنة والجماعة وتعتبر من الأبجديات، ولكن لابد من التأكيد عليها لأنكم تجدون خللا في تعامل المتكلمين معها في كتب التفسير وفي غيرها. فنحن نقول نحن نثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها هو لنفسه في القرآن الكريم أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أيها الإخوة أن نثبت لله اسما أو صفة من غير هذين الطريقين، فقط من طريق الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول وهو السميع العليم، فنقول إذا نثبت له سبحانه وتعالى صفة السمع وصفة العلم، لكننا لا نعرف كيف هي، ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نمثلها بخلقه أبدا، وإنما نقول نثبتها له كما أثبتها لنفسه، بل يداه مبسوطتان إنني معكما أسمع وأرى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، كل هذه آيات نحن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ولكننا لا نتدخل في التفاصيل، وهذا يريح المسلم كثيرا، وهو اتباع هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، أنك تثبت لله ما أثبته لنفسه وترتاح، بخلاف المذاهب الأخرى الذين قالوا لا نحن ننفي هذه الصفة. لماذا؟ قالوا لأنها تستلزم التشبيه بالمخلوق. أيوة، تدخل في متاهة وفي سلسلة من الإلزامات لا تنتهي، فتقول الرحمن على العرش استوى، ليس معنى استوى استقر وثبت وعلى وارتفع كما تدل عليها اللفظة في العربية، وإنما استوى بمعنى استولى، لأننا لو قلنا استوى لكان في هذا تشبيه له بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يستوي على الشيء المرتفع وهكذا. لماذا؟ لأنك أدخلت عقلك في هذه القضايا، وهذه قضايا لا مدخل للعقل فيها، القضايا لا مدخل للعقل فيها، لأننا لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى حتى نعرف الصفات التي وصف بها نفسه، وهذا شيء طبيعي ومنطقي وعقلاني جدا. فأنت الآن وأنت تسمع مثلا اسم الفيل يتبادر إلى ذهنك الحيوان المعروف، وإذا سمعت اسم النملة يتبادر إلى ذهنك النملة، فلو سمعت مثلا قائلا يقول أنه اصطدم فيل بطفل فقتله لما كان هذا غريبا عندك، أليس كذلك؟ لأنك تتصور الفيل وضخامته وتتصور الطفل وصغره، وهذا شيء طبيعي. لكنك لو سمعت واحد يقول اصطدمت نملة برجل فقتلته لا ضحكت، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنك تعرف حجم النملة وأنها لا يمكن أن تفعل ذلك. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل تعرف كيف هي ذاته سبحانه وتعالى حتى تنزل عليها هذه الصفة؟ لا تعرف. ولذلك العقل بعيد عن هذه المنطقة تماما، ونحن نسلم بما قاله الله سبحانه وتعالى وبما ثبت في كتابه، وتنتهي القضية بكل بساطة. ولذلك الصحيح أن منهج أهل السنة والجماعة هو العقلاني، وأن منهج المشبهة والمعطلة هو المجافي للعقل. وأنا ألاحظ أننا فعلا كثرت بعض المصطلحات شوهت علينا الصورة عندما نقول أن المعتزلة يقدمون العقل على النقل. في الحقيقة هم لا يقدمون العقل، لأن العقل لا يتعارض مع النقل، ولكنهم يقدمون الهوى والانحرافات الفكرية يعني التشوهات الفكرية إن صح التعبير، يظنونها هي من العقل وليست منهم. وإلا العقل لا مدخل له في هذه القضايا أصلا، ولا يمكن أن يتدخل فيها، له حدود جعلها الله له، إذا تجاوزها ضل وتاه، كما هي حالهم هؤلاء المتكلمين. يعني دخلوا في قضايا لا مدخل للعقل فيها وقضوا أعمارهم فيها، ثم في الحلقة الأخيرة يندمون ويقولون لقد يعني جربنا هذه الطرق الكلامية والأساليب الاحتجاجية فما وجدناها تشفي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ولو رجعنا إلى طريقة القرآن لقلنا في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقلنا في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحو ذلك. فبالعكس هذه الطريقة القرآنية هي الطريقة العقلانية 100%، وأما طريقة المعطلة والمحرفة فهي طريقة مجافية للعقل كما أنها مجافية أيضا للنقل. ولذلك هذا المصطلح مصطلح أهل العقل وأهل النقل، حقيقة أن أهل العقل والنقل هم طائفة واحدة، وأما الذين يعني يدعون أنهم أهل العقل فليسوا كذلك، لأن العقل لا مدخل له في هذه القضايا التي أدخلوهم فيها. طيب، ثم هو احتج هنا بقول الشاعر وهو لبيد بن ربيعة، ولعلكم تلاحظون أن البيضاوي لا ينسب الشواهد الشعرية. يعني مر معنا الآن قوله والله أسماك سمن مباركة آثرك الله به إيثارك، وقوله هنا باسم الذي في كل سورة سمه أو سمه، وقوله هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ويأتي بعدها أيضا عدة شواهد شعرية لم ينسب منها شيئا، مع أنها منسوبة في تفسير الطبري وفي التفاسير السابقة. ولكن يبدو أن منهجية الاختصار التي سار عليها البيضاوي درجت حتى على أسماء أصحاب الشواهد، وهذه تعتبر نقطة سلبية في التفسير. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي جئت به كماذا؟ كدليل تريد أن تستدل به، وهذا الدليل لا يقبل على كل حال، وإنما يقبل في حال دون حال. فيقبل إذا عرفنا أن عصر هذا الشاعر من عصور الاحتجاج. فمثلا عندما يقول باسم الذي في كل سورة سمه، هذا العجاج بن رؤبة شاعر إسلامي طبعا، هو يحتج به طبعا، ولكن إذا كان الشاهد مجهول القائل ومجهول العصر أيضا، يعني ربما يكون في العصر العباسي، فنقول هذا لا يحتج به في اللغة ونرده، لأنه الأدلة التي نستدل بها ومناهج الاستدلال عند المفسرين لها ضوابط. من الضوابط هنا أن يكون الشاعر ممن يحتج بشعره، وهذا لابد أنك تعرف القائل، فإذا لم تعرف القائل فلابد أن تعرف العصر الذي قيل فيه. فإذا جهل القائل وكان ممن لا يحتج به فهذا يرد الاستشهاد به ولا يقبل، لأنه قد دخل في شعر المتأخرين من الشعراء كثير من الألفاظ غير العربية فلا يحتج بها، مثل المتنبي، مثل أبي تمام، مثل بشار بن برد، لا يحتج العلماء بشعرهم في اللغة وفي النحو بالذات، في اللغة وبالنحو. لكن تأتون مثلا على سبيل المثال عند الكشاف للزمخشري فتجد أنه يحتج كثيرا بالمتنبي وبأبي تمام، ولكنه يحتج بهم في المعاني ولا يحتج بهم في اللغة وفي النحو، وفرق بينهما. يعني لما تأتي إلى البلاغة تحتج بالشعراء حتى لو المعاصرين ما في مشكلة، لكن عندما تريد أن تحتج في اللغة وإثبات أن هذا لغة فصيحة عن العرب، أو تحتج في النحو وأن هذا تركيب صحيح عند العرب، لابد أن يكون الشعر المحتج به لشاعر يحتج به. طبعا الشعراء الذين يحتج بهم شعراء الجاهلية بالإجماع، وشعراء العصر الإسلامي، وشعراء الدولة الأموية إلى سنة 145 هجرية تقريبا، إلى سنة 145 هجرية تقريبا. وهم طبعا جعلوا هذا التاريخ حدا فاصلا، لأنه هو التاريخ الذي توفي فيه شاعر اسمه الشاعر إبراهيم بن هرمة، شاعر قرشي، ولكن العجيب أنه شاعر قرشي نشأ في بني تميم، ويحتجون به على أنه يمثل لغة قريش، والصحيح أنه لا يمثلها لأنه نشأ في بني تميم، لكن الشاهد أنه يحتج بشعره، والاحتجاج به قليل، يعني ليس كثيرا في كتب اللغة ولا كتب التفسير. هذا التاريخ 150 هجرية، 145 على الاختلاف في وفاة إبراهيم بن هرمة، بعضهم يقول 176، هذا حد فاصل بين من يحتج بشعره وبين من لا يحتج بشعره، وهذا الحد لا بد منه لحفظ فصاحة اللغة. وقد يقول قائل إن العلماء بفعلهم هذا قد حرمونا من الاحتجاج بشعر بشار بن برد مثلا، وبشار بن برد توفي تقريبا 170 تقريبا في هذا التاريخ، وهو فصيح، وأنا أتفق مع هذا القول فعلا، بشار بن برد يستحق أن يحتج به، فهو من أفصح الشعراء العربية على الإطلاق. ولكن لا بد أن تضع ضابط وتضع تاريخ، وأيضا أدخل في هذا التاريخ شعراء فيهم ضعف، لو كان الخيار ما احتج بشعرهم، مثل عدي بن زيد العبادي مثلا، قد نشأ في الحاضرة وتغير شعره والآن شعره، ولكن كما قلت لكم لابد من وضع حد فاصل، وسوف يظلم أناس يحرمون من دخولهم كتب الاحتجاج، ويدخل أناس ربما ليسوا بذاك المستوى، لكن محافظة على نقاء خاصة في القرآن الكريم وفي تفسيره، على نقاء اللغة التي يحتج بها. وقد تتبعت هذا الموضوع فوجدت الطبري على سبيل المثال احتج بأكثر من 2600 شاهد شعري، ليس فيها إلا 6 شواهد فقط خرجت عن هذا الشرط، استشهد بها لشعراء في هذا التاريخ، المنطقة الغامضة 176 170 166، ثم لم يحتج بشعرهم فقط، وإنما جاء بهم بعد الاحتجاج بشعر الفرزدق وشعر جرير، الناس الذين لا خلاف في الاحتجاج بهم، مما يدل على أن هذه المسألة كانت مسألة واضحة ومحسومة في الاستشهاد على لغة القرآن الكريم، كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة اللغة، عندما يقال وهذه اللفظة مثلا في القرآن الكريم تدل على كذا، والدليل على ذلك قول جرير أو قول الفرزدق أو قول حسان بن ثابت أو قول فلان، هذا يعتبر وثيقة مهمة جدا في بيان غريب القرآن الكريم. ولذلك هذا الذي يدعونا دائما أيها الإخوة إلى أن نقول لابد لكم أيها الإخوة أن تقرأوا في شعر العرب، وأن تقرأوا في شعر الجاهلية، وأن تقرأوا في شروح هذا الشعر، لأنه يفيدكم بشكل كبير جدا في التفسير. ولذلك من كما يقول عبد القاهر الجرجاني، من يصد عن تعلم شعر العرب فهو يصد عن تعلم القرآن بطريق غير مباشر، لأنه يطعن في صحته. ولذلك قالوا عن كتاب طه حسين الشعر الجاهلي، عندما قال أن الشعر الجاهلي هذا شعر مصنوع ومنتحل، وكل الأشعار التي قيلت على لسان عنترة وزهير هذه يعني قصائد كلها متأخرة في العصر العباسي، قالوا إنما كان يرمي هو والذي سبقه وهو مرجليوث إلى الطعن في لغة القرآن بطريق غير مباشر. عندما تسقط هذه المعلقات وتسقط هذه الثروة من الشعر الجاهلي، فأنت تسقط الدليل الذي يستدل به المفسرون على بيان معاني الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. فإذا جئت إلى الدليل بكل بساطة تقول والله إذن هذه الألفاظ التي في القرآن تأثرت بالألفاظ الإسلامية وبألفاظ الحديثة، والقرآن الكريم جمعه محمد من هنا ومن هناك، لأن ليس له رسوخ وليس له عمق في لغة العرب وفي لسانه. نعود إلى الشاهد الذي ذكره البيضاوي هنا في الاستدلال على أن تبارك اسم ربك أو سبح باسم ربك قد يكون من باب الزيادة، فيقول هنا أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، وكأنه يريد أن يقول إلى الحول ثم السلام عليكم. طبعا هذا الشاعر هو لبيد بن ربيع العامري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل كما تعلمون، ولذلك يقدمه أصحاب المعلقات دائما في الدراسة، يقدمون معلقة لبيد بن ربيع على غيرها لأنه صحابي أدرك الإسلام وأسلم، أو لأنه أدرك الإسلام وأسلم، لا 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 أستطيع أن أجزم بأنه صحابي، لكنه يعني أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه. فهو يقول البيضاوي أو الاسم فيه مقحم، مقحم هنا يقصد به زائد، ما يقوله النحويون دائما هذه زائد لا محل له من الإعراب مثلا، وهذه العبارة يتحسس منها الكثيرون عندما تقول هذه زائدة، فيرد عليه بعضهم لا يجوز أن تقول أن في القرآن الكريم لفظة زائدة. الحقيقة هذه مسألة مصطلحية تقال في الإعراب، والإعراب كله صناعة، اصطلاح فعل وفاعل ومفعول به وظرف وإلى آخره. فالنحويون عندما يأتون إلى مثل هذه الحروف أو هذه يقولون هي مقحمة في الإعراب يقصدون، أما في المعنى فليست كذلك، كما يقولون مثلا في قوله حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبواب، قالوا حتى إذا ما جاءوها يعني حتى إذا جاءوها، وما مقحمة مثلا، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله قالوا يعني فبرحمة من الله لنت لهم، وما زائد. المقصود بها هنا الزيادة في الإعراب، أما في المعنى فليست كذلك، وليس في القرآن الكريم لفظة زائدة في المعنى أبدا، وإنما فيها دلالة على التأكيد، فيها دلالة إضافية. فكذلك هنا يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، أي إلى الحول ثم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذه قصيدة للبيد بن ربيعة، يعني يحث فيها أبناءه وبناته على أن لا يكثروا عليه البكاء، وإذا بكوا عليه يبكوا عليه سنة كفاية. فالشاهد أن الاحتجاج هنا على زيادة قوله اسم هنا إلى الحول ثم اسم السلام عليكم. طيب، ثم قال البيضاوي وإن أريد به الصفة، اقرأ يا سعد.
وإن أريد به الصفة
يعني ذكر هنا خياران، الاسم أن يراد به اللفظ أو أن يراد به الذات المسمى، الثالث قال أن يراد به الصفة. أيوة.
وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم كتاب الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما
طيب، هذه مسألة طبعا مسألة من مسائل علم الكلام فلسفية، يعني مثلا عندما يقول الاسم إما أن يراد به اللفظ مثل البيضاوي، أن يراد به اللفظ نفسه كلمة ألف لام با يا ضاء واو يا، هذا اللفظ، أو أن الخيار الثاني أن يراد به المسمى وهو البيضاوي نفسه عبد الله بن عمر البيضاوي ذات البيضاوي نفسه، الخيار الثالث أن يراد به الصفة نفسها، يعني ليس اللفظ وليس الذات البيضاوي وإنما صفته، وهي صفته إلى البيضاء البيضاوي نسبته إلى البيضاء هذه، هذا خيار ثالث. طبعا هذه مسألة، وطبعا نحن دائما عندما نقول اقرأوا في كتب التفسير التي الخالية من علم الكلام والمنطق إلى آخره، انظروا مثل هذه الكلمة، هذه الكلمة الحقيقة لا علاقة لها بالمعنى عندنا ولا فائدة إضافية لها، ولكنها تتفرع عن تأثر البيضاوي بتفسير الرازي الذي أدخل فيه الفلسفة وعلم الكلام ومعتقد الأشاعرة. فهم من هذا المنطلق يناقشون قضايا الأسماء، أسماء الله وصفاته، هل هي تدل على الذات ولا هي تدل على خيار ثالث وهو الصفة نفسها، لا تدل على اللفظ ولا تدل على المسمى وإنما تدل على الوصف، خيار ثالث. مثل هذه اللفظة عندما تمر على أكثرنا، علي ولا على غيري، الحقيقة ما يتوقف عندها الباحث. ولذلك أنا قلت لبعضهم عندما سألني عن بعض التفاسير المختصرة على منهج الأشاعرة، فقلت له اقرأه ولن يضرك إن شاء الله، لأن المسائل التي خالف فيها المنهج أهل السنة والجماعة صعبة ولا يفهمها أي واحد، لن تتأثر بها. مثل هذه المسألة، مثلا هذه المسألة يقرأها البعض عندما يقول مثلا وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. تعلمون أن أبي الحسن الأشعري يعني من العلماء الذين مروا بثلاثة أحوال معروفة في ترجمته، وأنا أنصحكم بالرجوع إليها، يعني من أراد أن يقرأ كتابا مميزا في هذا فليقرأ كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة لشيخنا الدكتور عبد الرحمن المحمود، عبد الرحمن بن صالح المحمود، له كتاب قيم جدا موقف ابن تيمية من الأشاعرة، تحدث فيه عن الأشعري رحمه الله وعن مراحله. المرحلة الأخيرة التي رجع إليها أبو الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن الذين ينتسبون إليه يخالفونه فيتبعونه في المرحلة الأولى والثانية من مراحله، ويغفلون المرحلة الأخيرة، والمفترض عقلا ومنطقا أن تكون المرحلة الثالثة مرحلة ناسخة للمراحل السابقة لها، لكن هذا الذي يحدث. فهم يقولون أن يعني أن رأي أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة هو أنه يرى أن المسمى أو أن الاسم يمكن أن يأتي على ثلاثة أنحاء، على الدلالة على اللفظ والدلالة على الذات والدلالة على الصفة التي تتصف بها الذات. طيب، ثم قال وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن، ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضا عنها. هذه كلها مسائل يذكرها بعض العلماء في الحديث عن بسم، كلمة بسم الله طولها يعني البيضاوي مع أن كتاب مختصر، لكن هذه مسألة يعني دائما يكررها المفسرون. فيقول هنا إنما قال بسم الله ولم يقل بالله للتبرك باسمه، وهذه مرت معنا وانتهينا منها. والتبرك يكون بذكر اسم المسمى لا ذكر الذات. ولم قال أو للفرق بين اليمين والتيمن، اليمين القسم يعني، والتيمن التبرك. فيقول إنما ذكر بسم الله حتى يفرق الذي يقرأ بين قوله بالله يقسم وبين بسم الله يتبرك، يعني اجتهادا منه في التفريق بين صيغة بسم الله وصيغة بالله. قال ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال. كيف؟ يعني عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تكتبونها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكتبون باء ألف ثم سين ميم، أم تكتبون باء سين ميم؟ نحن الآن نكتب باء سين ميم صح؟ ولا نكتب الألف. لماذا حذفنا الألف؟ قالوا لكثرة الاستعمال، توفيرا لوقت الأمة الإسلامية، بدل ما تجلس تكتب الألف في بسم الله فتختصرها، بدليل أنك عندما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق تجدها موجودة الألف، أليس كذلك؟ لأنها موضع وحيد، اقرأ باسم ربك في داخل السورة، لكن في أول كل سورة يعني فيها إهدار للحبر وإهدار للطباشير، طبعا هذا لا يذكرونه كثيرا. قال وطولت الباء عوضا عنها، وشوف هذه الاجتهادات اللي أحيانا عند بعض العلماء في مثل هذه العبارات، عندما باء قالوا أنها طولت الباء مع أنها ما طولت، هذه مسألة متعلقة بالخط، بعض أنواع الخط لا تطول وبعضها تطول، لكن هناك من العلماء من يبالغ في البحث عن أسرار الحرف كما فعل صاحب كتاب عنوان الدليل في مرسوم التنزيل ابن البنا المراكشي في كتاب له صغير في رسم المصحف، فيرى في كتابه هذا رأيا عجيبا، وهو يرى أن رسم المصحف معجز، أن الباء الألف السين ما رسمت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذه الطريقة إلا للدلالة على سر من أسرار الحروف، ثم يدخل في كلام وفي استنباطات لا يكاد يتفق عليها يعني عالمان. والرأي الذي يعني يرجحه المحققون في رسم المصحف أنه اجتهادي، بل حتى الذين يقولون بأنه توقيفي من العلماء يقولون هو توقيفي لأنه قد أجمع عليه الصحابة، ونحن مأمورون باتباع ما أجمعوا عليه، فتوقيفه من هذا الجانب لا أنه نزل القرآن مكتوبا، فنحن نعلم أنه لم ينزل مكتوبا ولم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه لم يكن يعرف القراءة والكتاب، إنما كتب بين يديه عليه الصلاة والسلام. فاجتهاد البيضاوي هنا في قوله وطولت الباء عوضا عن حذف الألف في باسمي، يعني هذه يعني معلومة طريفة نمررها كما جاءت. ثم ينتقل هنا إلى مسألة أخرى، انتهينا من بسم الله، لا البسم الباء والسين والميم، ينتقل البيضاوي الآن إلى الحديث عن الله، عن لفظ الجلالة واشتقاق لفظ الجلالة من ماذا اشتق؟ اقرأ يا سعد لو تكرمت لعلنا نعلق عليها.
والله أصله إله، فقدمت الهمزة وعقد عنها الألف واللام، والإله يقين يا الله بالطبع، إلا أنه مختص بمعبوده الحق، والإله في الأصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بالحق، واشتقاقه من أله أله
آلهة آلهة
وألوهة وألوهية بمعنى ومنه تأذى واستأذى، وقيل من أله إذا تحير إن العقول تتحير في معرفته، أو من ألست إلى فلان أي سكنت إليه، إن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته، أو من أله إذا سمع لسان نزل عليه وآذاه غيره أجار، إذ العاقل يسمع إليه وهو يجيب حقيقة أو بزعمه، أو من أله البصير إذا ولع بالأمه، إذ العباد يقلعون بالتضرع إليه بالشلال، أو من ولع إذا تحير وتخبط عقله، وكان أصله ولاء
ولاء
ولاء، فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسر عليها استثقال الضمة في وجوه، فقيل إله إعاق وإشاع، ويرده الجمع على آلهة دون أوهمة، وقيل أصله لا مصدر لا يلين ليها ولا إذا احتجب واتبع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يصف به، ويشهد له قول الشاعر كحلفة من ذات رباء يشبهها ذات كبار، وقيل عمل الذات المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، قل انه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصف له مما يطلق عليه سواه، قل انه لو كان وصفا لم يكن قول لا اله الا الله توحيدا مثل لا اله الا الرحمن، فانه لا يمنع الشرك له، والاظهر انه وصف لاصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستغرق اليه وصار كدعائه مثل الثريا الصعب اجرى مجراه وعدم التطرق احتمال الشك اليه، لان ذاته من حيث هو من اعتبار امر اخر حقيقي او غير معقول للبشر، فلا يمكن ان يرد عليه بنقد، ولانه لو رد عليه بمجرد ذاته المخصوصه لما افاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا، ولان معنى الاشتقاق هو كون احد اللفظين مشاركا في الاخر
معنى وهو حاصل بينه وبين اصول المذكور. يكفي هذا. طبعا البيضاوي هنا في هذا النص طويل يسوق الكلام عن اصل اشتقاق الله لفظ الجلاله من ماذا اخذته العرب. الله طبعا الله لفظ الجلاله لا يقال إلا في هذا اللفظ لفظ الجلالة، يعني ما تقول مثلا الرحمن لفظ الجلالة أو السميع لفظ الجلالة، لا لفظ الجلالة هو الله، والصحيح أنه هو الاسم الذي لا يشارك الله فيه أحد، وأنه هو معنى قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، أي لا يعلم له سمي سمي الله. طيب، يقول البيضاوي والله أصله إله، كلمة الله أصلها إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام. إله حذفت الهمزة وعوض عنها بالألف واللام فأصبحت الله. طيب، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قيل يا الله، يا الله بالقطع، يعني لم يقل يالله وإنما يقال يا الله بالقطع، بالدليل بدليل أنها يعني هذا دليل على أنها دخلت عليها الألف واللام. طيب، إلا أنه مختص بالمعبود بالحق، يعني الآن عندما نقول الإله هذا يطلق على الإله بالحق وهو الله سبحانه وتعالى، ويطلق على المعبود بالباطل كالأصنام وغيرها، فإن المشركين يسمون هذه الأصنام آلهة، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، فهم يعتبرونها آلهة، لكن الله هذا بالذات مع أنه يقول أن أصلها إله ثم دخلت حذفت الهمزة وأبدلت بألف واللام أصبحت الله، قال أصلها إله في الاشتقاق، ولكنها عندما دخلت عليها الألف واللام أصبحت الله، لا تطلق إلا على الإله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. قال واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية، هذا المصدر، يعني المصدر يقال إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله، يقال تأله فلان بمعنى تعبد وانقطع للعبادة، واستأله أيضا بنفس المعنى. وقيل من أله إذا تحير، يعني يما أن يكون الإله أو الله نفسها أن أصلها مأخوذة من أليها فلان إذا تعبد له سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود المألوه الذي تأله إليه المخلوقات، هذا اشتقاق صحيح. أو اشتقاق آخر أن يقال وقيل من أليها إذا تحير، لأن العقول تتحير في معرفته سبحانه وتعالى، فأيضا هذا وجه الاشتقاق لفظة الله. أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، تقول العرب ألهت أو ألهت إلى فلان أي اطمأننت إليه وسكنت إليه، لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته سبحانه وتعالى. أو اشتقاق رابع، أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه وآلهه غيره أجاره، إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. كيف؟ يعني يقول الآن الذي يعبد الصنم يأله إليه لأنه يزعم أن هذا الصنم يفزع، يعني يطمئنه أو يسكن فزعه أو يلبي حاجته، كما يدعي هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، فيقول وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. حقيقة هذا الله سبحانه وتعالى، نحن الآن عندما نستجير بالله ونفزع إليه فإنه سبحانه وتعالى يجيرنا حقيقة ويطمئننا حقيقة ويقضي حوائجنا على وجه الحقيقة. وأما الأصنام فهي كما يزعم المشركون، وإلا فهي لا تملك نفعا ولا ضرا. قال أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه. العرب لاحظوا الآن في الاشتقاق يا شباب، الآن العلماء المفسرون عندما يقولون أنه مأخوذ من كذا أو من كذا أو من كذا، طبعا هذا ليس بالاجتهاد، يعني هذه المعاني اللغوية التي يقولونها وإنما هي ثابتة عن العرب، العرب تقول هذا الكلام، فالعرب تقول أله الفصيل إذا ولع بأمه، إذا شافه الفصيل وهو صغير الإبل يتعلق بأمه ويعني لا يكاد يفارقها قالوا أليها الفصيل. فالعلماء قالوا قد يكون اشتقاق لفظ الجلالة الله من هذا المعنى، كما أن الفصيل هذا الصغير يتعلق بأمه ويشتد تعلقه بها، فكذلك العبد يشتد تعلقه بربه كما يتعلق هذا الفصيل بأمه، وهذا وجه صحيح في الاشتقاق. قال هنا أو من أليها الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. والله سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا إيش؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما معنى تضرعوا؟ نفس فكرة الفصيل هنا، الفصيل عندما يرضع ضرع أمه فإنه يرضعه بشدة وشغف، فكذلك العبد في وقت الشدة يتضرع إلى ربه بشدة وبصدق وبإخلاص كما يفعل هذا الفصيل عندما يرضع ثدي أمه. هذا هو معنى التضرع، يعني الامتلاء من أو الامتلاء أو التملي من حليب الأم ومن ضرعه. قال هنا أو من وليها إذا تحير وتخبط عقله، وكان أصله ولاه، يعني أصله ولاه ثم قلبت إلى إله ثم قلبت الهمزة أو حذفت الهمزة وأدخلنا الألف واللام فأصبحت الله. هذه كلها مسائل صرفية يا إخوان، مسائل في علم الصرف وكيف يبحثون عن اشتقاق العبارة وكيف يبحثون عن أصلها، ما هو الذي قلب ما هو الذي حذف، هذه كلها مسائل علم الصرف. قال فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه، فقيل له إله كإعاء وإشاع ويرده الجمع إلى آخره. وقيل أصله لاه مصدر للاه يليه ليها إذا احتجب وارتفع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به، ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رياح، هذا الذي يحفظه في الشاهد، وهنا مكتوب من أبي رباح، لكن الله رباح ولا رياح كلاهما واحد، لكن الفكرة يقول كحلفة من أبي رياح يشهدها لاهه الكبار، يعني حلف بالله أبو رياح حلفة وأشهد عليها الصنم الكبير، يشهدها لاهه الكبار يعني إلهه الكبير الذي يعظمه. وقيل الله، وهذا قول يعني عليه إجماع، وقيل الله علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، فيقال الله سميع عليم، ولا يقال مثلا يعني الله يوصف ولا يوصف به لأنه هو الاسم الذي انفرد به سبحانه وتعالى، فيقال الله سميع الله عليم الله كريم، لكن لا يقال عليم الله مثلا أو عليم الله لأنه يعني الذات أو لفظ الجلالة هو الاسم العلم الذي يوصف ولا يوصف به. ولذلك يقال أن سيبويه رحمه الله، سيبويه في كتابه الكتاب عندما جاء إلى لفظ الجلالة فقال أعرف المعارف على الإطلاق، قال الله لفظ الجلالة أعرف المعارف على الإطلاق. فقيل أنه رؤي في المنام بعد موته رحمه الله فقيل له ما صنع الله بك يا سيبويه، فقال غفر لي بقولي إن الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. فالبيضاوي هنا يقول وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع الشركة، والأظهر أنه وصف، يعني يقول الرحمن يتسمى به الله وتسمى به بعض خلقه مثل مسيلمة مثلا سمى نفسه رحمن اليمامة، وإن كان لم يوجد أحد سمى نفسه الرحمن بالألف واللام، لكن هناك من قيل من سمى نفسه رحمن اليمامة. فيقول هنا عندما تقول لا إله إلا الله هذه دلالة على التوحيد، لفظ الله سبحانه الله هنا لم يتسمى به أحد غير الله، وهو الصحيح في تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا اللفظ بالذات. أما الرحمن وغيرها من صفاته فقد شارك يعني تسمى بها بعض خلقه بحق أو بغير حق، وهذا يعني لا يؤدي المعنى الذي تدل عليه لا إله إلا الله، ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بعد الحج بإذن الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب